نقرأ برواية ورشة النافع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. إن الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. إن الله غفور رحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد الهادي الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى وارحمنا في الآخرة والأولى. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذا اليوم المبارك، يوم الأحد الموافق للثالث والعشرين من شهر جمادى الثانية لعام 39 و400 ألف لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نستكمل وإياكم ما كنا بدأنا قراءته من عمدة التفسير في اختصار تفسير ابن كثير لأحمد شاكر رحمهم الله تعالى، وإيانا وإياكم ووالدينا ومشايخنا أجمعين. في هذا اليوم المبارك نبدأ مع سورة التوبة، ولعل إن شاء الله تعالى هذه البداية تكون بداية خير وبركة بإذن الله تعالى. الإخوة الذين يعني استلموا الكتاب جديد أو حديثا، جيد أن يتابعوا حتى يفهموا منهجية ابن كثير، لأنه ربما كثير من المسائل التي نتكلم عنها إذا لم تكن أمام الطالب في الكتاب ويعرف الفرق بينها فإنه قد لا يحفظها، وهذا هو الغالب. هذا الأمر الأول. والأمر الثاني أنه جيد أن يكون مع الإنسان أيضا قلم، أحيانا قد يكتب فائدة أو يؤشر على كلمة أو غير ذلك، أو يصحح كلمة أو نحو من هذا، فهذه تستفيدون منها بإذن الله تعالى. المسألة الثالثة، يعني كنت أتمنى ولا زلت أن تراجعوا العشرة أجزاء السابقة لأمرين: الأمر الأول الفائدة لكم، والأمر الثاني أنه الآن سهل أنك تراجع عشرة أجزاء، لكن إن شاء الله إذا وصلنا إلى الكهف سيصعب أن تراجع 15. والذي لن يستطيع أن يراجع الآن العشرة الماضية فإنه لن يستطيع بعد ذلك أن يراجع. ولذلك أنا أقول لو قسمتم تلك العشرة أجزاء على أيام معينة هو انتهيتم منها، ويمكن أن يكون هذا عبر أن تكونوا مجموعات، فيكون كل ثلاثة كل أربعة مع بعض يتفقون على يوم معين ويراجعون فيه ما سبق، وليس شيئا كثيرا، وخير ما تعيشون معه هو كلام الله عز وجل وتفسير هذا الكلام، ولا سيما من مثل هذا الإمام ابن كثير رحمه الله، ولا سيما في مثل هذا المختصر أيضا الجيد والنافع كما رأيتم. فلعل يعني لعلكم تكتبون هذا وتسلكون في طريقة معينة، بحيث بإذن الله عز وجل خلال يعني شهر أو شهرين من على الكثير تكونون إن شاء الله انتهيتم من العشرة أجزاء. ربما بعضكم يقول هذا الأمر صعب، وأنا أقول ليس بصعب. بعض الطلاب الذين يعني التقيت بهم قرأوا تفسير القرآن كاملا خلال شهر واحد، بحيث أنهم ألزموا أنفسهم أنه كل يوم يقرؤون جزء من المصحف وتفسيره، فهذا ليس بصعب. وأظن يعني لو كل واحد منكم الآن نظر كان الجزء كم صفحة في الكتاب ليست كثيرة، ويستطيع هو أنه يقرأها، فإذا أشكل عليه شيء يستطيع أن يسأل بعد ذلك. الأمر سهل، نحن مستعدون لأي سؤال يعني يمكن حقيقة أن يفيدكم أو يعلمكم يعني كتاب الله عز وجل. فالهدف يعني من الدرس هو أن نتعلم كلام الله عز وجل وأن نعرف ما الذي يعنينا منه حتى نطبقه، وما الشيء الواجب علينا تجاه هذا الكلام الذي أرسله الله عز وجل رسائل لنا. فإذا كنا نعتقد أن هذا الكلام رسائل من الله لنا، فإذا يجب أن نحفظها وأن نعم فيها. وإذا كنا لا نعتقد أن الكتاب بركة ونحو من هذا، فهذا يعني نفعل فيه مثل ما نفعل في سائر الأحراس، نعلقه نضعه على الجدار نضعه في السيارة من باب التبرك، وهذا لا يجوز وأنتم تعرفون هذا. وأظن أن شأن كتاب الله عز وجل عندكم أعظم منه أن يكون فقط ينظر إليه على أنه كتاب بركة أو شيئا من هذا، أو ليدفع العين أو ليدفع الشر أو نحو من هذا. لكن نحن نعتقد أن هذا هو كلام الله، وكلام الله عز وجل رسالة من الله لي ولك. فإذا كنت تعتقد أن هذه رسالة من ربك لك، فإذا أنت حري بأن تفهم ماذا فيها، كما أنه حري أن تحفظها فهو حري أيضا أن تعرف ماذا فيها، ليس كذلك؟ ولو على الأقل هذا المعاني الإجمالية والمختصرة التي يفعلها ابن كثير رحمه الله، وإلا وراء هذه المعاني مسائل وخلافات وأشياء كثيرة يعرض عنها ابن كثير. لو اطلعتم كمثال بسيط جدا على كتاب سهل مثل الجامع لأحكام القرآن للقرطبي لرأيتم من ذلك شيئا كثيرا، فكيف لو اطلعتم على كتاب أصلا هو يعنى بالخلاف ويعنى بهذه المسائل مثل مثلا البحر المحيط لأبي حيان أو اللباب لابن عادل أو غيرها من كتب التفسير المطولة. فإذا يعني إن صح التعبير لاحظوا أن أبا حيان رحمه الله تعالى وابن كثير متعاصرين، ومع ذلك لاحظوا الفرق الكبير بين كلام هذا وبين كلام هذا، وبين فهمك أنت حتى في العصر الحاضر لكلام هذا وفهمك لكلام أبي حيان. وكليهما عالم وكليهما جليل القدر، لا ينقص من قدره ذلك، لكن مقصدي حتى تفهموا الفرق بين الكتابين وتعرفوا أن هذا الكتاب بالنسبة لكم يعتبر هو البداية، يعتبر هو بداية للدخول في التفسير أو في فهم كلام الله عز وجل، لكنه ليس النهاية. فأمامكم إذا تريدون أن تفهموا كلام الله عز وجل مشوار طويل بإذن الله تعالى، لكن ابدأوا بهذا المختصر الجيد النافع المسبوك المحبوك الذي ليس فيه صعوبة. كما ترون نحن نقرأ كل يعني درس، وما رأيت أحد منكم قال والله يا شيخ هذا الكلام ما هو مفهوم، أو هذا الكلام والله صعب علي، أليس كذلك؟ أو هذا الكلام متناقض، أو هذا الكلام فيه إشكال. فنقول راجعوا العشرة أجزاء السابقة، فيها أحكام وآيات كثيرة جدا ومسائل ومعاني عظيمة، لو راجعناها وبدأنا نتذكر الآن سنتذكر أشياء كثيرة منها، أليس كذلك؟ بالذات الذي حضر، والذي ما حضر يعني لم يأتي أو لم يقبل أو لم يسكن في هذا السكن إلا يعني في وقت متأخر، فإنه أيضا حري به أن يراجع السابق، لأن ابن كثير رحمه الله كثيرا ما يحيل على أشياء سبقت. جميل. إما إحالة صريحة يقول وقد ذكرنا هذا عند مثلا آية المائدة أو عند آية النساء أو غير ذلك، كما فعل معنا في بدر مثلا لما قال وقد تكلمنا عن هذا عند قوله سبحانه وتعالى وقد نصركم الله ببدر، وقد لا يفعل هذا، لكن مفهوم من كلامه أنه إيش اكتفى بما سبق، فأحيانا يشير وأحيانا لا يشير، يعني أحيانا يصرح بالرجوع للسابق وأحيانا لا يصرح. واضح؟ فإذا عرف الإنسان هذه الأشياء وكانت قريبة الذهن منه فإنه يسهل عليه فهمها ويسهل عليه إيش استيعابها. واضح يا شباب؟ ونحن نقول أعظم شيء وأفضل شيء في قضية تفسير القرآن هو تفسير القرآن بإيش؟ بالقرآن. طيب إذا لم تكن أنت أصلا مستحضر للمعاني الآيات السابقة كيف ستفسر الآية بالآية؟ واضح عندكم هذا؟ ولذلك بعض الطلاب يقول لي شيخ هذا صعب، يقول لابد أن أكون يعني لابد أن أكون مستحضر القرآن كله حتى فعلا أفسر الآية بالآية. هو هذا الكلام صحيح، ليس فقط مستحضر الآية يعني كحفظ، وإنما مستحضر المعنى أيضا الذي تدل عليه، وإنما مستحضر للمعنى الذي تدل عليه حتى تقول إن هذه الآية تفسر هذه الآية أو هذه الآية تشبه هذه الآية أو يدخل فيها شيء من حكم تلك الآية. هل هذا واضح لكم يا شباب؟ ولذلك أنا أفضل أن تراجعوا وأتمنى أنه فعلا تراجعوا، وأنا يعني أعدكم بجوائز لأفضل 10 لمن يراجعون. كيف؟ عاد هذا ما هو شغلي، شغلكم أنتم وشغل الإخوة المشرفين معكم زي الشيخ حامد ويعني غيره. فأنا مستعد بعشر جوائز لأفضل 10 منكم يراجعون 10 أجزاء السابقة، فخلونا نقول 10 في 10. جميل. ونعطيكم فرصة فنقول خلال كم؟ خلال 50 يوم. ها خلال 50 يوم مناسبة؟ طيب خلال 30 يوم نعطيكم 30 ونجعل 10، ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بـ10 فتكون 40 ليلة. احنا نقول 30 نبدأ إن شاء الله تعالى نشوف النتائج. فيا ليت لو يعني قسمتم ما سبق على 30 ليلة، أنا أعتقد أنكم بإذن الله ستستطيعون إن شاء الله تنهونها بأيضا يعني نوع من الراحة والطمأنينة وأيضا استطاعة للمراجعة بإذن الله تعالى. هذا يرجع يعني كيف نقيمكم، هذا يرجع نشوف نتشاور مع الإخوة المشرفين ونشوف كيف نقيمكم، لكن أفضل 10 منكم سيأخذون جوائز. هذه المحسنة النهائية بإذن الله تعالى، وهو الفائدة لكم، يعني ليس المقصود والله الجائزة ولا وليست الجائزة هم، لكن من باب التشجيع من باب يعني خلق نوع من المنافسة أو روح من التنافس فيما بينكم فقط، وإلا المقصد أن تراجعوا فتستفيدوا أنتم لأنفسكم وتستفيدوا في الصنعة التفسيرية. كما ذكرنا لكم سابقا ليس الهدف هو قراءة المعلومات، لو كان الهدف قراءة المعلومات لاخترنا كتابا آخر غير ابن كثير. واضح؟ يعني معلوماته أوسع وأقوى من ابن كثير، لكن المقصود أن تتعلموا الصنعة التفسيرية، كيف أصبح ابن كثير مفسرا، كيف هو يتعامل مع تفسير القرآن. هنا تعرفون أنتم كيف توظفون اللغة، كيف توظفون أسباب النزول، كيف توظفون الأشباه والنظائر، كيف الوجوه والنظائر، كيف توظفون تفسير القرآن بالسنة، كيف توظفون إلى آخره، فتعرفون صنعة التفسير. وهذه هي الفائدة من دراسة ابن كثير رحمه الله تعالى، بالإضافة إلى ما نكسبه أيضا من معلومات، بالإضافة إلى ما نكسبه من معلومات، وعندنا أيضا ثقة بما نتلقاه أو بما نأخذه من ابن كثير، لا من جهة المعتقد ولا من جهة الرواية أيضا ولا من جهة ماذا؟ الصنعة، ولا من جهة الصنعة. فالإمام ابن كثير رحمه الله قد جمع الله عز وجل له ذلك كله، وهذا حقيقة من خير ما يعين طالب العلم على أنه فعلا يبدأ يقرأ في كتب أهل العلم سواء التفسير أو شروح الحديث أو غيرها، أنك تتعلم المنهجية في قضية قراءة الكتب وكيف تستفيد منها وكيف تتعلم من صنيعته. ممكن تتأخذ المعلومات التي مثلا في فتح الباري لابن حجر، لكن هل معنى ذلك أنك ستصبح كابن حجر؟ لا، إلا إذا تعلمت الصنعة من خلال منهجية ابن حجر رحمه الله تعالى في التعامل مع النصوص، في التعامل مع الخلاف، في التعامل مع أقوال العلماء رحمه الله تعالى، فهمتم؟ إلى آخره. فأنت إذا تعلمت منهجية العالم فيما يكتبه. هنا أنت بدأت تتعلم الصنعة، بدأت تتعلم الصنعة، هل هذا واضح؟ جيد. إذن ننتقل اليوم بإذن الله تعالى إلى سورة التوبة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. يقول ابن كثير رحمه الله تفسير سورة التوبة، يقول: هذه السورة الكريمة من آخر ما أو من أواخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما روى الإمام البخاري عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه يقول: آخر آية نزلت يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، وآخر سورة نزلت براءة. واضح؟ فإذا الآن متفق عليه بين العلماء رحمهم الله تعالى على أن آخر ما نزل من سور القرآن الكريم هي ثلاث سور، ثلاث سور. جميل، يعني ليس آخر ما نزل إطلاقا، وإنما من آخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث سور. ما هي؟ ها؟ سورة إذا جاء نصر الله والفتح، يسميها بعض العلماء في كتبهم سورة الفتح، فانتبهوا لها، يقصدون إذا جاء نصر الله والفتح. جميل، وإيش؟ وسورة المائدة وسورة براءة توبة. هذه الثلاث سور هي من آخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، هي من آخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. واتفقوا على أن سورة إذا جاء نصر الله والفتح هي آخر سورة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم تامة، يعني كاملة. لماذا؟ لأن سورة المائدة وسورة براءة لم تنزل تامة، لم تنزل تامة، ففيها آيات تقدم نزولها وفي آيات تأخر نزولها. واضح عندكم هذا؟ أي فتكون من آخر ما نزل من السور وإن لم تكن تامة. وهنا نفهم كيف العلماء رحمه الله تعالى يقولون آخر آية نزلت وآخر سورة نزلت. وآخر آية نزلت ذكروا أيضا كم آية؟ ها شباب، طيب، أواخر سورة البقرة اللي هو اتقوا يوما، وآيات الربا والدين التي بعدها. جميل، وإيش؟ واليوم أكملت لكم دينكم في سورة المائدة وغيرها. أيوة، ويستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة اللي يسمونها آية الصيف، أو نقول الآية الأخيرة من سورة النساء. واضح؟ فإذا هذه الآيات الثلاث الآن أو هذه المواضع الثلاث أيضا اتفقوا على أنها من آخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، على الخلاف الذي بينهم في قضية إيش؟ ترتيبها. واضح؟ فهمتم؟ فإذا الآن محصلة عندنا جيدا ننتبه لها، أنه آخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ثلاث آيات وثلاث سور. الآيات اللي هي أواخر سورة البقرة اللي هي آية الدين وما قبلها مثل واتقوا يوما، وآية الربا. جميل، وآية استفتونك في الكلالة، وآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. الوحيدة التي نعرف بالضبط متى نزلت وأين نزلت هي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم، أنها نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في عشية يوم عرفة في حجة الوداع. طيب، والثلاث سور التي اتفقوا على أنها آخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم المائدة والتوبة وإذا جاء نصر الله والفتح. واضح؟ واتفقوا على أن إذا جاء نصر الله والفتح نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم تامة بخلاف المائدة والتوبة. واضح؟ هل هذا واضح عندكم يا شباب؟ أن هذا علم من علوم القرآن وفي تفصيلات كثيرة وكلام كثير. أنتم الآن يهمكم هذا ويهمكم تلخيص الخلاف، يعني مثلا ما نزل آخر ما نزل من سورة التوبة من سورة البقرة، بعضهم قال إيش؟ آية الدين، وبعضهم قال واتقوا يوما، وبعضهم قال آية الربا، وهذه الآيات هي متجاورة، ولذلك جمع بين ابن كثير رحمه الله وغيره من العلماء على أنها إيش؟ على أنه لا يمنع أن يكون المقصود هذه الآيات جميعا، هذه الآيات جميعا. طيب، إذا الآن هذه أول مسألة في سورة التوبة. طيب، في مسألة أخرى الشيخ قبل قليل ما قرأ البسملة، وكما تعرفون في المصاحف لم تثبت فيها البسملة. يقول ابن كثير رحمه الله: وإنما لا يبسمل في أولها لأن الصحابة لم يكتبوا البسملة في أولها في المصحف الإمام. قال: والاقتداء في ذلك بأمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعنهم جميعا. قال كما روى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قلت لعثمان بن عفان رضي الله عنه ما حملكم أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني وإلى براء وهي من المئين وقرنتم بينهما ولم تكتبوا بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتموهما في السبع الطوال أو في السبع الطوال ما حملكم على ذلك؟ فقال عثمان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يأتي عليه الزمان وهو ينزل عليه السور ذوات العدد فكان إذا نزل عليه شيء دعا بعض من يكتب فيقول ضعوا هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا وكانت الأنفال من أول ما نزل بالمدينة وكانت براءة من آخر ما نزل القرآن وكانت قصتها شبيهة بقصتها وخشيت أنها منها يعني إذن عثمان رضي الله عنه يقول هي منها هذا معنى قولي خشيت قال وكانت وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أنها منها فمن أجل ذلك قرنت بينهما ولم أكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم قال ووضعتها في السبع الطوال قال رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه والحاكم وقال الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرجه إذن الآن ابن كثير رحمه الله اعتمد قولاً واحداً في قضية عدم البسملة وهي إيش؟ فعل الصحابة إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم على أنهم لم يكتبوا في أولها بسم الله الرحمن الرحيم وللعلماء رحمه الله تعالى أقوال أخرى أيضاً غير هذا منهم مثلاً من يقول أنها ابتدعت بالبراءة والبراءة هي نقض للعهد وكان من عادة العرب أنهم لا يذكرون بسم الله إلا في أول العهود وليس في أوائل نقض العهود فيذكرون البسملة في أول العهد ولا يذكرون البسملة في أول نقض العهد فصارت جرياً على عادة العرب في كتبها هذه الثانية والثالثة ها أنها إيه ونزلت في المشركين لا مشكلة طيب نزلت بالسيف طيب هذا يعني يدخل مع القول السابق أنها نزلت في البراءة واضح فقالوا لما ابتدأت بالبراءة وهي نقض العهد والسيف الذي بين المسلمين وبين المشركين لم يناسب أن يكون فيها بسم الله الرحمن الرحيم ولهم في ذلك تعليلات كثيرة جدا ومنها ما ذكره عثمان رضي الله تعالى عنه في هذا الحديث وهو إيش ها أن أي وأن بعض الصحابة يعدها هي والأنفال سورة واحدة يعدها هي والأنفال سورة واحدة والقول الذي ذكره ابن كثير هو الأقوى يعني يكفينا في ذلك إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم في ذلك واضح؟ فإذا كان أجمع الصحابة على هذا إذن لا يحتاج إلى أن نبحث عن علة أو أن نبحث عن وجه آخر لكن تبقى مثل هذه التعليلات وذكر هذه الأوجه أيضا لا مانع منها يستأنس بها يستأنس بها طيب لكن ليست هي المعتمد المعتمد هو فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وابن عباس لماذا يقول لم تكتبوا بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم لأن عنده حديث آخر يرويه هو يقول إيش إن كانت تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم السورة فلا نعلم انقضاء السورة حتى تنزل بسم الله الرحمن الرحيم فإذا نزلت بسم الله الرحمن الرحيم علمنا أنها سورة جديدة واضح فإذا ابن عباس عنده خلونا نقول قول أو مبدأ على أن بسم الله الرحمن الرحيم كررت في أول كل سورة للفصل بين السورتين للفصل بين السورتين وهذا يرجع بنا إلى الخلاف الذي ذكرناه في أول سورة الفاتحة هل البسملة آية من القرآن أو آية من الفاتحة أو آية من كل سورة خلاف بين العلماء رحمه الله تعالى الطويل لكن في النهاية هي قرآن بلا شك أنها قرآن واضح؟ حتى على قول ابن عباس أنها تنزل للفصل بين السورتين إذن هي قرآن إذن هي قرآن وليست ذكراً كمثل الاستعاذة الاستعاذة ذكر فالاستعاذة ذكر ليس قرآنا واضح؟ طيب قال رحمه الله وأول هذه السورة نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع من غزوة تبوك وهم بالحج ثم ذكر أن المشركين يحضرون عامهم هذا الموسم على عادتهم في ذلك وأنهم يطوفون بالبيت عراة فكره مخالطتهم وبعث أبا بكر الصديق رضي الله عنه أميراً على الحج تلك السنة ليقيم للناس مناسكهم ويعلم المشركين أن لا يحجوا بعد عامهم هذا وأن ينادي في الناس براءة من الله ورسوله فلما قفل أتبعه يعني غادر إحنا نقول غادر الآن هم يقولون قفل سابقاً
فلما قفل أتبعه بعلي بن أبي طالب ليكون مبلغا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكونه عصبة له أو عصبة له عصبة وعصبة يقال فيهما. هل هذا واضح الشباب؟ مفهوم هذا الكلام ولا أشرحه؟ أي أنه من عصبته يعني من آل بيته، واضح؟ من آل بيته الرجال الذكور، فلذلك هو يقوم مقامه. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم بعث مؤذنين أخر غير أبو بكر وغير علي، من مثل من؟ شباب شباب شكلكم ما عمركم حجيتوا. من هو الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم مؤذنا؟ طيب أبو بكر خلاص هو الآن لما نسميه أمير الحج. لا لا، أبو محذورة أذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح في مكة. لا هذا ما له علاقة. لا لا خلاص علي انتهينا، الآن عندنا اثنين واضحين جدا، أبو بكر أمير الحج وعلي مؤذن يعني يبلغ الناس بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما يحج بعد هذا العام مشرك وبراءة من الله، يقرأ عليهم هذه أوائل هذه السورة. في آخر؟ لا لا ننسى، لا يشترط أن يكون يؤذن في الناس معناته أنه مؤذن في المدينة، لا ليس مؤذنا. سهل، مين اللي كان ينام في المسجد؟ أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. يقول بعثني، فهمتم؟ في من بعث يؤذن. ولعل الحديث يمر بنا، أنا مقصدي أنه انتبهوا، أحيانا شيء بسيط وقريب لكن ما تنتبه له. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذن الآن عرفنا أنه أرسل ثلاثة، أرسل أبو بكر أمير على الجيش أو خلونا نقول أمير على الحج، وأرسل علي رضي الله تعالى عنه قائما مقامه يعني مبلغا عنه، جميل، وأرسل أيضا آخرين منهم أبو هريرة، منهم أبو هريرة. فلم يكن فقط علي هو الذي يؤذن ولا أبو بكر فقط هو الذي يؤذن، لكن مثل ما نقول المندوب الذي يمثل الرسول هو علي لأنه من عصبته يعني من بيته، فهمتم؟ نعم. وهذا من عادتهم في 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 الجيوش وغيرها أنهم يجعلون الشخص الذي يتكلم هو الذي يكون إيش؟ ها؟ يكون ينوب عنه أو مثل ما نسميه يتحمل دمه، يتحمل دمه، وهذا هو العصبة. طيب أو العصبة. قال فقوله براءة من الله ورسوله أي هذه براءته. طبعا تعرفون العلماء هنا خلاف طويل جدا في قضية التقدير، صح؟ براءة على ماذا رفع؟ هذا هو يعني أنا مقصدي بن كثير الآن وجه بهذا، لكن في أقوال أخرى براءة كائنة، فهمتم؟ العكس أنه يكون المذكور هو المبتدأ والخبر هو المحذوف إلى غير ذلك، واضح؟ فلاحظوا أنا مقصدي أن تفهموا كيف ابن كثير يختصر. هل ابن كثير يعنى بالإعراب حيث أنه دائما يقول لنا أي مسألة في إعراب يقولها؟ لا، لكن هنا لأن التقدير سينبني عليه التفسير، دائما التقدير ينبني عليه التفسير، والخلاف في التفسير جزء كبير منه هو بسبب الخلاف في التقدير أو الخلاف في عود الضمير أو الخلاف في عود الضمير. طيب أي تبرؤ من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر. يقول رحمه الله اختلف المفسرون هنا اختلافا كثيرا، فقال قائلون هذه الآية لذوي العهود المطلقة غير المؤقتة أو من له عهد دون أربعة أشهر فيكمل له أربعة أشهر، فأما من كان له عهد مؤقت فأجله إلى مدته مهما كان، لقوله سبحانه وتعالى يعني في الآيات التي بعدها فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، جميل. ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فعهده إلى مدته، وهذا أحسن الأقوال وأقواها. قال وقد اختاره ابن جرير وروي عن غير واحد. هل هذا القول مفهوم ولا أحتاج أشرحه؟ هذا قول من 16 قول في المسألة. ليش؟ أنا أعرف أنكم تتعبون معي اليوم لكن ركزوا معي ها انا ما درست المنهجيه صح. انا سويتها رسمه للطلاب. طيب هذا قول من 16 قولا. ليش 16 قول؟ لان عندنا الان اربع اقوال رئيسيه وعندنا اربع احوال من المشركين. فاربعه في اربعه 16. وهذه يسمونها العلماء تشجير المعلومه. كيف تشجر المعلومه حتى تحفظها؟ اربعه في اربعه 16. جميل. طيب الان كم عدد المشركين الذين عندنا؟ كم نوع؟ اي ميخال من هم؟ تستطيعون تقولونهم؟ ايوه جميل. لا خلينا نتكلم عن الذي في السورة الآن. عندنا الآن مشرك لا عهد له، ما له أي عهد، يعني مثل ما نسميه مشرك والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه محارب لهم، ما بينه وبينهم أي عهد، هذا نوع صح؟ جميل. طيب ومشرك عنده عهد، وهذا العهد إلى مدة محددة، يعني مدة محددة، فبينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد، خلونا نقول مثلا 3 سنين. اي انا مقصدي فهمتم انه عهد مؤقت. جميل. وعندنا مشرك بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد مثل بني بكر بن وائل صح؟ هذا العهد ليس له مده، مفتوح. لاحظتم؟ اذا الان كم صاروا انواع المشركين عندنا؟ 3. عندنا مشرك الآن لا عهد له، وعندنا مشرك له عهد مؤقت وهذا الوقت طويل، بس حتى تكون الصورة أوضح عندكم، وعندنا مشرك له عهد لكن العهد مفتوح غير مؤقت، وعندنا مشرك الرابع عهده أقل من 4 أشهر، يعني عهده أقل من المدة المذكورة، إما عهده الأصلي أنه لم يعاهد إلا شهر أو شهرين مثلاً، أو أنه بقي من مدته عند نزول هذه الآيات 4 أشهر فأقل. إذن الآن كم مشرك الآن أصبح عندنا؟ 4 أنواع. شفتوا دائما عشان تحفظوا الأقوال سهلوها بهذه الطريقة. إذن الآن المشركين 4 أقوال. طيب والعهود الآن، العهود التي بيننا الآن كم عهد؟ لا اتركوا التي مع في الأنواع التي ذكرناها. الآن الله عز وجل هنا إيش قال؟ براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين صح؟ فإذا خصص عاهدتم. جميل. في الآية الرابعة إيش قال؟ إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم. هذا الآن نوع ثاني، هذا عهد آخر غير العهد الأول صح؟ العهد الأول عاهدتم من المشركين مطلق، والثاني ثم لم ينقصوكم شيئا، يعني معاهد ووفى بعهده. جميل. طيب معلش. والثالث الآن فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. إذن الآن دخل عندنا شيء آخر وهي إيش؟ 4 أشهر الحرم. لاحظتم؟ عندنا الآن مشركين معاهدين، والله عز وجل قال لنا تبرأوا من عهدهم وأعطوهم مهلة 4 أشهر، وعندنا مشركين معاهدين قال أتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، وعندنا الآن ها مشركين إيش؟ لا بيننا وبينهم الأشهر الحرم. فهمتم؟ اترك الأربعة هذيك، لأنه الآن الأربعة هذيك إذا ركبتها مع الأربعة هذه طلع 16 قول. فهمتم؟ وهذا هو الذي جعل الخلاف يكون طويل بين العلماء رحمه الله تعالى. طيب أيوة. وأيضا عند قوله سبحانه وتعالى ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة. فإذا الآن هذه 4 أنواع. عندنا عهد الآن خلاص أجل إلى 4 أشهر، وعندنا الأشهر الحرم، وعندنا عهد يتم إلى مدته، يتم إلى مدته، وعندنا إيش ها الأمر بقتال المشركين اللي يسمونها العلماء آية السيف، إنه ألا تقاتلون قوما، يعني قاتلوا كل قوم أخرجوا وفعلوا وفعلوا. فإذا كل من اتصف بهذه الصفات يعني خلونا نقول مشرك محارب فيجب قتاله، واضح؟ فإذا الآن الأربعة هذه مع الأربعة هذه إذا ضربتها في بعض سيخرج عندك 16 قولا. بعض الأقوال نعم شاذ أنا أعرف، لكن الآن بسبب هذه الأربعة مع الأربعة اجتماعها سيتكون عندك 16 قولا، 16 قولا. الآن اللي رجحه ابن كثير هو اللي يهمني أنكم تفهمونه، هو إيش؟ ها، أن هذه الآية لذوي العهود المطلقة غير المؤقتة، فهمتم؟ يعني أخذ الآن أنه هذه الآية براءة من الله ورسوله ليست خاصة بالذين ها عندهم عهد وعهدهم أقل من 14، ولا هي بالذين لهم عهد إلى مدة محددة، ولا هي للمحاربين، وإنما هي لمن؟ أيوة، للذين لهم عهد ولكن عهدهم لم يكن موقوتا بوقت. فإذا الله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: من لم توقت له في عهدك عهد يعني وقتا فوقته إلى 4 أشهر. شفتوا كيف صار معنى الآية؟ من لم توقت له يا محمد وقتا في عهده فعهده إلى 4 أشهر وينتهي كله، فهمتم؟ إذن الآن هذا قول، يعني هذا الآن أخذ واحد من هنا وأخذ واحد من هنا، هذا هو القول الذي رجحه ابن كثير وهو الذي رجحه ابن جرير. ليش؟ لأنه لو ما أخذ بهذا القول إذا جئنا الآن إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام سيضطر أن يقول بنسخها، فهمتم؟ فهو الآن يقول هذه في الذين عهودهم مطلقة، وإلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام في الذين عهودهم إيش؟ مقيدة، خلاص مدة محددة ولو كانت أكثر من 4 أشهر. جميل، فهمتم؟ وتبقى الأشهر الحرم على حالها ويبقى الذين عهدهم أقل من 4 أشهر على حالها. واضح الصورة عندكم؟ طيب خلوني أعطيكم يعني نموذج ثاني، بس فهمتم الآن وش المعنى اللي الآن اختاره ابن كثير وكيف يكون معنى الآية عليه؟ إنه يا محمد من عاهدته ولم توقت له وقتا فوقته إلى 4 أشهر، وعلى هذا خلاص يزول الإشكال ولا يصبح هناك يعني نوع من التعارض بين الآيات. طيب فرضا خلوني أقول إنه مثلا هذا الآية بعضهم قال أنها في إيش؟ في كل العهود التي عند النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كانت عهود مطلقة أو كانت عهود أقل من 3 أشهر أو كانت عهود أكثر من 3 أشهر أو كانت عهود مقيدة. فقالوا مثلا إن هذه الآية براءة من الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم من كل عهد، فكل يعني لاحظتم العموم، فكل مشرك أصبح الآن بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم مهلة 4 أشهر، فبعد 4 أشهر فسيحوا في الأرض 4 أشهر، فبعد 4 أشهر يصبح محارب. الآن هذا القول وجيه ولا لا؟ ومقبول في الآية ولا لا؟ مقبول، يعني إحنا الآن على أساس بس نفهم. طيب لما لا مشكلة فيه، طيب لما تأتي آية إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم تكون نسختها آية براءة من الله ورسوله، فهمتم؟ لا بد إذا جئت هنا لا بد أن تقول أنها منسوخة، وإلا هذا سيكون معارض لقولك، فهمتم؟ فهمتم كيف تبدأ الإشكالات؟ واضح عندكم الصورة؟ تفضل. إيه مثل ما حصل في آيات المتعة، متعة المطلقة في سورة البقرة، نعم ممكن يتقدم إيش؟ تلاوة، لكن لا يلزم أن يكون تقدم نزولا، واضح؟ أنا بس بقصدي حتى تفهموا الإشكال، ليش شاهد 16 قول؟ يعني كان الشيخ كذا مخوفنا 16 قول، لا، لأنك ستجد مفسرين بعضهم قال بهذا، بعضهم قال بهذا، بعضهم قال بهذا، فيكون تفهم كلامه إذا وجدت هذا. ما الذي اعتبره في الآية الأولى؟ إذن الآن يلزمه جواب في الآية الثانية ويلزمه جواب في الآية الثالثة والرابعة. في ابن كثير الآن اختار خلونا نقول لكم يعني أسهل واحد وأبسط واحد ولا يحدث فيه إشكالات في بقية الآيات، وهذا هو السبب الذي جعله يرجحه، وجعل أيضا ابن جرير الطبري رحمه الله يرجحه. فالعلماء أحيانا لما يدرسون مسألة مثل هذه جميل ينظرون مثل ما نسميه، خلينا نسميه احنا بلغتنا أقل الخسائر، يعني أقل إشكال يمكن أن يحصل من الآية، لأن فائدة التفسير هو كشف المشكل وليس زيادة الإشكال إشكالا، واضح؟ وليس زيادة الإشكال إشكالا. والأصل أنك تعمل الآيات كلها، كل واحدة في موضعها، كل آية في موضعها. ولذلك هم هنا قيدوا فقالوا الذي لا عهد، يعني لا وقت لعهده، لا وقت لعهده، لأن الموقوت محدد، والأربعة أشهر الحرم للجميع، وفسيحوا في الأرض أربعة أشهر، إذا لابد أن تحدد أنت هي لمن، واضح؟ يعني بعض العلماء مثلا يقول هنا فسيحوا في الأرض أربعة أشهر يعني فقط هي الأشهر الحرم، فلاحظتم أخذوا الأشهر الحرم من الوقت وأخذوا المهلة التي أعطاها الله عز وجل وقال هذه للجميع لكل الأصناف الأربعة، الذي له عهد مؤقت والذي ليس له عهد والذي عهده غير مؤقت والذي عهده أقل من أربعة أشهر والذي عهده أكثر من أربعة أشهر، ليس لهم إلا الأشهر الحرم فقط. والنبي صلى الله عليه وسلم سيعلن لهم هذا في شهر حرام ولا لا؟ في شهر حرام. وهنا وقع إشكال وخلاف طويل بين العلماء رحمه الله تعالى. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سيبلغهم متى؟ يوم عشر ذي الحجة، والأشهر الحرم تبدأ يوم واحد ذي القعدة، وبعض العلماء يقول إن هذه الآيات نزلت في أول شهر ذي القعدة. طيب ما خالف، هي نزلت في أول شهر ذي القعدة، كيف يكون فسيحوا في الأرض ويا أربعة أشهر وهم لم يبلغوا إلا بعد أربعين يوما من نزولها؟ فهمتوا؟ فأنت لما تعلن لإنسان إنه والله أنا أعطيتك مهلة أربع شهور، تحسب له المدة مما مضى ولا تحسب له المدة من وقت الإعلان؟ هي من وقت الإعلان، فهمتم؟ فوقعوا في هذا الإشكال. أنا مقصدي بس حتى تتصوروا الأقوال والإشكالات التي فيها، وإلا ليس مقصودي ذكر الخلاف ولا يعني استقصاء، لكن حتى إذا قرأتم في كتاب من كتب التفسير تفهم هذا المفسر ما الذي اختاره هنا في الأنواع وما الذي اختاره في العهد، وبناء على ذلك سترى كيف يجيب عن الإشكال الذي يكون عندما تأتيه الآية الأخرى، عندما تأتيه الآية الأخرى. هل هذا واضح؟ جميل، لأنه إذا فهمتموه سيسهل عليكم فهم الخلاف في أي كتاب بعد ذلك، وسيسهل عليكم الخلاف بعد قليل سنأتي أنه كم بقي وعرفتم متى أعلن وهل يحسب منه، أو حتى لما نأتي عند الأربعة أشهر الحرم. تفضل تسأل؟ طيب. طيب خلاص، إذن إذا كان واضح عندكم خلاص نقول بسم الله ونقرأ الباقي. تفضل. لا الآن لا يترتب عليه العمل، لكن يترتب عليه القول في الآيات، فهمت؟ يعني أنت بماذا ستفسر الآية؟ أما نحن الآن لا يختلف عليه أي عمل. طيب يقول رحمه الله: وقال ابن عباس هو لو كان يترتب عليه عمل ولا مثلا فيه نص كان انتهينا من الخلاف، ما احتاجنا نضرب أربعة في أربعة، لكن لأن هذا محتمل وهذا محتمل جميل، فأنت لما تدخلها بعضها مع بعض سيحدث عندك نوع من التقاطعات، هذه التقاطعات هي الإشكالات التي سترد على الآيات. يعني مثلا الإشكال هنا، الإشكال حتى على هذا القول الراجح، أن الله عز وجل هنا ما حدد، ما قال من المشركين المعاهدين، وأنتم الآن تقولون لا أن هذا فقط خاص بالمشركين المعاهدين، فنحن الآن خصصنا لفظا عاما، هذا مشكل. الأصل أننا ما نخصص، الأصل بقى اللفظ العام على عمومه، فهمت؟ واضح عندكم؟ هذا إشكال، لكن ارتكاب هذا الإشكال أهو من ارتكاب مثل ما ذكرت لكم قبل قليل أن يقول الآية الرابعة منسوخة بالآية الأولى، واضح؟ إيه، فلا شك هو هذا القول، أنه هذا في العهود المطلقة عند ابن كثير وعند الطبري، وهو لا شك أنه حقيقة أقوى الأقوال، يعني أسهل لك، فهمت؟ بحيث أنك تستطيع أنك تجمع بين الآيات الأربع كلها بدون إشكال. لكنك أنت لن تقرأ في كتب التفسير فقط هذا القول، ستقرأ غيره، وستجد مثلا أقوال بعض السلف، يعني مثلا قول لقتادة وقول مثلا لعطاء أو غيره، ستجد إشكالات، فلن تفهمها إلا إذا أنت فهمت الخلاف، أنه إيش الإشكال؟ كيف؟ هذا هو. فأنت مهم تصور الخلاف، وإن لم تحفظ الخلاف لا يلزمك حفظ الخلاف، لكن تتصوره بحيث أنك إذا قرأت كلام أحد تفهم أنه إيه نعم هذا على كذا. هذا سيأتينا إن شاء الله، هذا سيأتينا. أي نعم، في خلاف طويل، ولذلك أنا ليش شرحت لكم يعني مثل ما نسميه هيكلة المسألة، عشان كل ما مرينا بخلاف خلاص تفهمون ليش. واضح؟ إنه متى تنتهي الأربعة أشهر هذه؟ هل في نهاية المحرم؟ الذين قالوا أربعة أشهر يقولون خلاص في نهاية المحرم، فهمت؟ والذين قالوا لا قالوا في نهاية ربيع، والذين قالوا لا قالوا عشرة ذي الحج عشرة جمادة، فهمت؟ كل هذه أقوال موجودة. يقول رحمه الله: وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، يقول حد الله للذين عاهدوا رسوله أربعة أشهر يسيحون في الأرض حيثما شاءوا، وأجل أجل من ليس له عهد. إذن كلام ابن عباس الآن يتوافق مع ترجيح ابن كثير ولا لا؟ وابن جرير وأجل من ليس وأجل أجل من ليس له عهد انسلاخ الأشهر الحرم. أيوة صح، الذي الآن ليس عنده عهد، ليس بيننا وبينه عهد. ابن كثير ما قال يدخل في الآية، الآية عامة، لكن ابن كثير قال لا، المعاهدين الذين لم توقت عهودهم بوقت. طيب والذين غير معاهدين لهم الأشهر الحرم، واللي لهم وقت إلى وقتهم سواء كان أقل من أربعة أشهر أو أكثر من أربعة أشهر. واضح عندكم؟ جميل. يقول يسيحون حيث شاءوا، وأجل من أجل من ليس له عهد انسلاخ الأشهر الحرم من يوم النحر إلى انسلاخ المحرم فذلك خمسون ليلة. هنا سيحدث عندك إشكال، كيف أربعة أشهر وهذا يقول خمسين ليلة؟ هذا خمسين ليلة للذين ليس لهم عهد، فبقي لهم شيء واحد وهي الأشهر الحرم. جميل. يقول فإذا انسلخ الأشهر الحرم أمره بأن يضع السيف في من لا عهد له. وقال الضحاك بعد قوله فذلك خمسون ليلة: فأمر الله نبيه إذا انسلخ المحرم أن يضع السيف في من لم يكن بينه وبينه عهد يقتلهم حتى يدخلوا في الإسلام، وأمر ممن كان له عهد إذا انسلخ أربعة أشهر من يوم النحر إلى عشر خلون من ربيع الآخر. لاحظت؟ فبدأ حسابه من يوم أيوه من يوم النحر اللي هو يوم الإعلان وليس يوم النزول، أن يضع فيهم السيف حتى يدخلوا في الإسلام. وقال مجاهد براءة من الله ورسوله إلى أهل العهد خزاعة ومدلج ومن كان له عهد أو غيرهم. أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك حين فرغ يعني منها، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج، ثم قال إنما يحضر المشركون فيطوفون عراة فلا أحب أن أحج حتى لا يكون ذلك، فأرسل أبا بكر وعلي رضي الله عنهما فطافا بالناس في ذي المجاز. ذي المجاز وين؟ إيه سوق وين؟ سوق في العزية ولا في الششة؟ لا ليس في الطائف، لا أيوة بين مكة والطائف. واضح؟ ليش يسمونه ذي المجاز؟ لأنه ضيق، فهمتم؟ ضيق يعني مكان بين جبلين مثل الطريق اللي بين السيل وبين مكة. فطاف بالناس يعني جعل أبو بكر وعلي يدورون على الناس في أماكنهم وفي أسواقهم، فمنها سوق ذي المجاز، معروف سوق ذي المجاز قديم. طيب معلش، فطاف بالناس أيوة في ذي المجاز وبأمكنتهم التي كانوا يتبايعون بها بالمواسم كلها، فآذنوا أصحاب العهد بأن يأمنوا أربعة أشهر، فهي الأشهر المتواليات عشرون من ذي الحجة إلى عشر يخلون من ربيع الآخر، ثم لا عهد لهم. وأذن الناس كلهم بالقتال وآذن الناس كلهم بالقتال إلا أن يؤمنوا. قال وهكذا روي عن السدي وقتاده. هل هذا الآن واضح لكم على ترجيح ابن كثير؟ خلاص أنا يهمني هذا، يهمني تفهموا ترجيح ابن كثير ويكون دقيق عندكم، لأنه بعد ذلك تستقرون الخلاف ما يكون عندكم في إشكال. قال تعالى وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. يقول تعالى وإعلام من الله ورسوله وتقدم وإنذار إلى الناس يوم الحج الأكبر يوم النحر الذي هو أفضل أيام المناسك وأظهرها وأكثرها جمعا، أن الله بريء من المشركين ورسوله أي بريء منهم أيضا، أي ورسوله بريء منهم. ثم دعاهم إلى التوبة إليه فقال فإن تبتم أي مما أنتم فيه من الشرك والضلال فهو خير لكم، وإن توليتم أي استمررتم على ما أنتم عليه فاعلموا أنكم غير معجز الله، أي بل هو قادر عليكم وأنتم في قبضته وتحت قهره ومشيئته. وبشر الذين كفروا بعذاب أليم، أي في الدنيا بالخزي والنكال وفي الآخرة بالمقامع والأغلال. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه، شفتم الحديث، قال: بعثني أبو بكر في تلك الحجة في المؤذنين، بعثهم يوم النحر يؤذنون بمنى ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. ثم أردف النبي صلى الله عليه وسلم بعلي بن أبي طالب فأمره أن يؤذن ببراءة. قال أبو هريرة: فأذن معنا علي في أهل مينا يوم النحل ببراءة لا وألا يحج بعد ببراءة، يعني أول السورة هذه، وألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. قال: ورواه البخاري أيضا من حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعثني أبو بكر في من يؤذن يوم النحل بمنى لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، ويوم الحج الأكبر يوم النحر، وإنما قيل الأكبر من أجل قول الناس الحج الأصغر. فنبذ أبو بكر إلى الناس في ذلك العام فلم يحج عام حجة الوداع الذي حج فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم مشرك. وهذا لفظ البخاري في كتاب الجهاد. قال: وروى أحمد عن محرر بن أبي هريرة عن أبيه قال: كنت مع علي بن أبي طالب رضي الله عنهم حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة ببراءة، فقال: ما كنتم تنادون؟ قال: كنا ننادي أن لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة ولا يطوف بالبيت عريان، ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فإن أجله أو مدته إلى 4 أشهر، فإذا مضت 4 أشهر فإن الله بريء من المشركين ورسوله، ولا يحج بعدها ولا يحج هذا البيت بعد عامنا هذا مشرك. قال: فكنت أنادي حتى صحل صوتي، يعني حتى بح صوته رضي الله تعالى عنه. قال: وروى الإمام أحمد عن زيد بن يثيع رجل من همدان: سألنا علي رضي الله عنه بأي شيء بعثت، يعني يوم بعثه النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر في الحجة، فقال: بعثت 4، لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة ولا يطوف بالبيت عريان، ومن كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد فعهده إلى مدته، ولا يحج المشركون والمسلمون بعد عامهم هذا. ورواه الترمذي وقال: حسن صحيح. أنا ما أحب أشكلكم، وإلا هنا في يعني إشكال، ولذلك ابن كثير رحمه الله أورد الروايتين. ليش؟ لأن رواية أبي هريرة إيش فيها؟ ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فإن أجله أو مدته إلى 4 أشهر، ما قال عهد مطلق، فهمتم؟ لكن هنا قال إيش؟ أيوة، فعهده إلى مدته. إذن الآن فهمنا من مجموع الروايتين أن الرواية الأولى المقصود بها الذي ليس له عهد، واضح؟ فإن كثير حتى ما يوقعك في الإشكال وهو اختار الأول، لكن الذي يحتج مثلا بأن الجميع حتى الذي له عهد مؤقت أنه يكون إلى 4 أشهر يحتج بهذا الحديث، يقول هذا الحديث صريح، حديث أبي هريرة، واضح عندكم؟ يعني فكان ابن كثير يقول الجواب عن الحديث أسهل من الجواب عن الآية، فهمتم؟ يقول: وقال عطاء: يوم الحج الأكبر يوم عرفة. وهذا طبعا الخلاف معروف، هل اليوم الحج الأكبر هو يوم عرفة ولا يوم النحر؟ قال: والقول الثاني أنه يوم النحر، عن علي رضي الله عنه قال: يوم الحج الأكبر يوم النحر. وروي عن ابن عباس وسعيد بن جبير والزهري وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم أنهم قالوا يوم الحج الأكبر هو يوم النحر، واختاره ابن جرير. وروى ابن جرير عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه قال: لما كان ذلك اليوم قعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعير له، وأخذ الناس بخطامه أو زمامه، فقال: أي يوم من هذا؟ قال: فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه، فقال: أليس هذا يوم الحج الأكبر؟ وهذا إسناد صحيح وأصله مخرج في الصحيح. قال تعالى: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. يقول: هذا استثناء من ضرب مدة التأجيل 4 أشهر لمن له عهد مطلق ليس بمؤقت. يعني لمن التأجيل 4 أشهر؟ لمن له عهد مطلق فأجله 4 أشهر يسيح في الأرض يذهب فيها لينجو بنفسه حيث شاء، إلا من له عهد مؤقت فأجله إلى مدته المضروبة التي عهد عليها، وذلك بشرط أن لا ينقض المعاهد عهده ولم يظاهر على المسلمين أحد. إذن شرطين: الشرط الأول أنه ما يكون نقض عهده أو ظاهر أحدا على المسلمين، أي مالي عليهم من سواهم، فهذا الذي وفى له بذمته وعهده إلى مدته. قال: ولهذا حرض تعالى على الوفاء بذلك فقال: إن الله يحب المتقين، أي الموفين بعهدهم، أي الموفين بعهدهم. فالوفاء بالعهد من ماذا؟ من خصال التقوى، من خصال التقوى. نعم. ليش؟ إيه طبعا، أسلوب الاستثناء في القرآن أسلوب يعني طويل، وفي كلام يعني في أسرار بلاغية وفي وجوه إعجاز، وأيضا له أحكام فيما يتعلق بالعام والخاص والمطلق والمقيد. للعلماء رحمه الله تعالى كلام طويل فيه في المستثنى. طيب، في سؤال، في إشكال قبل ما نختم؟ تفضل. ها طيب، ها شباب، في إشكال، في شيء؟ طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الموعد إن شاء الله متى؟ يوم الثلاثاء بعد المغرب بإذن الله تعالى.